بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، رد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام على رحلة القلوب في عالم أو عوالم أسماء الله، وآخر محطتين كانتا في فهم معاملة الله تعالى بأسمائه لمن أطاعه وأقبل عليه، كيف يكون له شاكرا وشكورا، ويكون وليا ووكيلا. إذا أطاع العبد ربه يقابله الحق تعالى باسمه الشاكر والشكور، ويتولاه باسمه الولي، ويكون وكيل أمره. وفي المحطة الثانية رأينا كيف يعامل الحق عبده حين ينحرف عن الطريق، فيمهله ويذكره باسمه الشهيد، ويكون مقابلا له باسمه الحليم. فإن تاب ورجع وجده غفورا رحيما رؤوفا، لكنه إذا عاند وجحد وأصر على مكابرته وحربه يكون عند ذلك متجليا ومقابلا له باسمه ذي الانتقام، عفى الله عما سلف ومن عاد، أي أصر، فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أما محطتنا في هذا اليوم أيها الأحبة، فإنها مع أسماء الله تبارك وتعالى التي يستمد منها من جعل هذا الدين رسالته، وديدنه وهمه وشغله. وهذا بالأصل كان شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكان الله تعالى يرسل إلى الناس رسولا مذكرا ومبلغا، كلما نسوا أمر الله تعالى وانحرفوا عن الصراط الذي أمرهم بالاستقامة عليه، فكان سبحانه وتعالى يوحي إلى الأنبياء ويرسل الرسل، فيكون الرسل مسؤولين عن تبليغ أمر الله سبحانه، ومن كان نبيا غير رسول يكون صاحب علم بالله، صاحب توحيد لله، صاحب استقامة على أمر الله، لكنه يكون كالداعم والمؤيد لرسول الزمان. هذا كان قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين، فما عاد بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إرسال ولا تنبيء. لم يعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي لرسول أو نبي، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب، فيما مضى الحق سبحانه وتعالى كان يذكر الناس، فمن سيذكر الناس بعد أن ختمت قضية الرسالة والنبوة وجاء الرسول الخاتم؟ ها هنا تظهر مزية هذه الأمة المحمدية، حيث أمر الله سبحانه وتعالى أن تحمل هذه الأمة وظيفة الرسل والأنبياء، فالصالحون الذين تعمرت أحوالهم واتصلت قلوبهم واستقامت جوارحهم هم كمن ينوب عن الأنبياء في الصلاح، وأما الدعاة إلى الله الذين صار الدين كما قلت في مقدمة هذا المجلس المبارك شغلهم وديدنهم، يهتمون له في الليل وفي النهار، هؤلاء لهم وصف الدعاة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيكون الدعاة نواب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنابهم في أكبر اجتماع حصل في هذه الأمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم وقف فقال بلغوا عني. وقال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وعلى هذا فإننا حين نقرأ في القرآن على سبيل المثال قول نوح عليه الصلاة والسلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إذن ينبغي أن يوجد في الدعاة من يدعو إلى الله ليلا ونهارا. عندما نقرأ في القرآن اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إذن ينبغي أن يوجد في الدعاة من يذهب إلى الفراعنة ليخاطبهم متأسيا مما كان الرسل يفعلونه، فقولا له قولا لينا. لا يوجد رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا وقد شرح الله سبحانه وتعالى في القرآن الرسل الذين قص أمرهم علينا، شرح الله سبحانه وتعالى في القرآن أسلوبه، خصوصيته، مزايا دعوته، ما قابله به أعداؤه، كيف أيد، كيف نصر. ربما يأتي سؤال فيقول نحن رسولنا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فما شأننا بهود وصالح ونوح وموسى وداود وسليمان؟ ألم يكن هذا القرآن وهو يقص هذه القصص علينا من باب تثبيت رسولنا، كذلك لنثبت به فؤادك؟ ونحن إنما رسولنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يسأل هذا السؤال يا إخوتي لا يفهم الصلة بين الرسل وبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أردت وثيقة تعرفك بأحوال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فإنك تقرأ كل ما ورد في القرآن من سير الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بالقرآن، فكلما أخبره الله سبحانه وتعالى بسيرة رسول من الرسل تخلق بها. فلما كان القرآن جامعا لقصص الرسل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر القرآن، إذن الرسل كلهم اجتمعوا بسيرهم في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن نحن عندما نقرأ السيرة، صحيح السيرة تنقل لنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو أوثق من حيث قطعية الثبوت؟ إيش؟ القرآن. القرآن هو أعلى نص ورد إلينا فيه من الدلالات القطعية في ثبوتها ودلالاتها. إذن لما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جامعا لكل سير الرسل عليهم الصلاة والسلام، إذن حين تقرأ في القرآن سيرة رسول من الرسل وتفهم مزايا دعوته وتفهم ثباته وتفهم خوفه وتفهم رجاءه وتفهم حيثيات ذلك الرسول، فترى بعد ذلك أنك وأنت تقتدي بما تقرأ في القرآن وأنت تدعو إلى الله اقتديت بنوح عليه الصلاة والسلام
في سيرته الدعوية، أو اقتديت بسيرة موسى عليه الصلاة والسلام وهارون الدعوية، أو اقتديت بسيرة شعيب عليه الصلاة والسلام الدعوية، فأنت في النتيجة تقتدي بمن؟ بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يستطيع الإنسان أن يفهم ما معنى أن يكون من الدعاة. إذا أردت أن تفهم هل أنت من الدعاة، انظر وابحث لك عن ميزان، لأنك إذا أردت، إذا توهمت أنك يمكن أن تكون الذي يخرج كل شيء من عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنه هو الناطق الكامل المعبر تعبيرا تاما عن سيدنا محمد، نقول هذا لم يتحقق ولا لرسول، فكيف يتحقق لداعية؟ إذن أنت تستطيع أن تعبر عن شيء من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا كنت معبرا عن سيرة رسول من الرسل الذين ذكروا في القرآن، ومن باب أحرى فيما تلاه القرآن أو فيما رواه القرآن عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن القرآن أفرد في ذكره سور وفي سوره مساحات كبيرة للحديث المباشر عن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذا معنى الداعية. الداعية ليس هو الشخص الذي يعجبه الإسلام، ربما إذا ذكر الإسلام يقول والله هذا الإسلام شيء حسن، هذا واحد. اثنين، هل الداعية هو الذي يضع عمامة كبيرة ويلبس جبة؟ هل عندنا مفهوم الداعية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الذي يريد أن يكون في محطة الداعية؟ هل ينبغي عليه أن يلبس هذا اللباس الخاص حتى يصير اسمه داعية، أم أن الطبيب في ممارسته لطبه يستطيع أن يوظف كل دقيقة من دقائق طبه، أو المهندس يستطيع أن يوظف كل دقيقة من دقائق هندسته، أو التاجر يستطيع أن يوظف كل دقيقة من دقائق تجارته؟ إذن ليس فقط إمام المسجد وخطيب المسجد، إنما كل مسلم حينما يكون هذا الدين متبنى في باطنه، وهو بعد ذلك يفهم أن نجاة الخلق من خلال هذا الدين، فهو في كل لحظة من لحظات حياته يبحث عن فرصة وعن كلمة مناسبة من أجل أن يقنع الناس بهذا الدين، ومن أجل أن يتحول الناس كلهم إلى هذا الدين، من أجل الاهتداء بعدالة هذا الدين، ومن أجل الاهتداء بإرشاد هذا الدين. إذن هنا أصبح الأمر أوضح قليلا مما مضى. أولا، الداعي هو الذي شعر في باطنه، ليس هو المظهر الظاهر أو الشكل، لا، إنما يوجد تفاعل باطن، يوجد احتراق مرجل في داخله يحترق. هؤلاء الناس إما أن يكونوا إلى نار جهنم وإما إلى الجنة. إذا ساروا على طريق الله تبارك وتعالى سيسعدون، وإذا تركوا طريق الله تبارك وتعالى سيخسرون الدنيا والآخرة، وهكذا يكون محترقا في الداخل ومتفاعلا في أداء هذه المهمة، متفاعلا متفاعلا. ثم يا أخواننا، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عندما نريد أن نفهمها كما قدمنا من خلال قراءة سير الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن خلال قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أولا
على أننا نتحدث عن قطعية الثبوت، سنجد أن ظروف الدعوة كانت مختلفة تماما. فنجد على سبيل المثال أن سليمان عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وهو ملك، ونجد أن يوسف عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وهو سجين، ونجد أن شعيبا عليه الصلاة والسلام وجه دعوته إلى العدالة الاقتصادية حين نبههم إلى أن لا يبخسوا الناس أشياءهم، أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فقد دعا إلى عدالة اقتصادية. وعندما نجد خطاب موسى عليه الصلاة والسلام أن أرسل معي بني إسرائيل، عندما يأمر موسى عليه الصلاة والسلام فرعون أن لا يضطهد شعبه ومواطنيه حيث كان بنو إسرائيل مضطهدين وكان يستحي نساءهم ويقتل أبناءهم، نجد أن جزءا من هذا الخطاب كان يتحدث عن عدالة سياسية. إذن الدعوة في آفاقها من خلال القرآن تارة تتحدث عن توجيه القلب إلى التوحيد، اعبدوا الله وحده، توجيه القلب إلى تعظيم الله وعدم الالتفات إلى ما سواه لأن سواه لا يملك شيئا، وتارة نجد الدعوة تمثل تنبيها لتصحيح السلوك، مثل دعوة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام ليعيد الناس إلى الطبيعة الإنسانية ليكونوا في أعمالهم وفي سلوكياتهم مستقيمين، بمعنى آخر تهذيب العادات وتربيتها تربية صحيحة. إذن أما نلاحظ مساحات وحيثيات مختلفة لا تترك شيئا. اقرأوا سير الرسل عليهم الصلاة والسلام، نجد إذن عدالة اقتصادية في خطاب سيدنا، يدعو إلى عدالة اقتصادية في خطاب سيدنا شعيب، يدعو إلى عدالة سياسية في خطاب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، نجد أنه يدعو إلى عدالة في العادات في خطاب سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام، نجد أننا نتحدث عن عدالة أرضية حين ندخل في سيرة سيدنا سليمان لأنه كان ينشد تحقيق العدالة على وجه الأرض على نقيض العولمة التي نعيش ظلمانيتها في هذه الأيام التي هي بسط الظلم وبسط الإباحية وبسط الفوضى وضرب الناس بعض ببعض وتحطيم كل الروابط من أجل إشاعة ثقافة هي في النتيجة اللا ثقافة، من أجل إعطاء الناس عدم شيء. هكذا لو أن الإنسان نظر إلى واقع العولمة لوجد أن المجتمع الذي ينشر العولمة ينظم نفسه وينشر اللا نظام، يجمع نفسه في حزبين ويدعو إلى كثرة الأحزاب، يوجد الروابط وينسف الروابط عند الآخرين، يمارس التمييز مع الآخر ويدعو إلى عدم التمييز. إذن بينما عندما ندرس سيرة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام نجد أنه حقق في ملكه العدالة وكان ينظر إلى الكرة الأرضية حيث سخر الله تعالى له الريح فكان يذهب مستطلعا آفاق الأرض، وما لم يحط به علما جاء إليه الهدهد به فأحاط وقال أحط بما لم تحط به. إذن هذه كلها من أجل أن نحدد معنى الدعوة. فقد تحدثنا عن أسماء الله تعالى التي تقابل
من استقام في السلوك على العمل. وتحدثنا عن أسماء الله تعالى التي تقابل من انحرف وزل، لكن الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله تعالى ويشتغلون 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 ثم هم بعد ذلك يجدون الإيذاء، ثم هم بعد ذلك يجدون الإعراض، ثم هم بعد ذلك يجدون التهميش، ثم هم بعد ذلك يجدون الإلغاء. طيب هؤلاء تنتظرهم الأسماء لتؤانسهم لتؤنسهم لتعطيهم محفزا ودافعا. هؤلاء يعملون لكن الأجر مخباه. ما جاء رسول من الرسل يدعو إلى الله إلا وكان يقول لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم تعظيما، لا أريد منكم مالا، لا أريد منكم مكاسب، أريد منكم أن تقبلوا على الله. هذا هو وصف الداعية. فإذا كان الداعية يريد من دعوته شهرة أو مكاسب أو مال أو مناصب أو 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 أو، إذا خرج عن سير الأئمة الذين هم أئمة الدعوة رسل الله. لكن هذا أجير عند ربه، قل لا أسألكم عليه أجرا لكن أجري على من؟ على رب العالمين. إذن هؤلاء يعملون من حيث الظاهر بدون مقابل، لكن في الحقيقة المقابل كبير ينتظرهم. وهكذا كان الله تعالى مؤيدا لهم وممدا باسمه الحسيب. ليه؟ لأنني لن أحاسب الناس، والله سبحانه وتعالى أمر صاحب الدعوة الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا يعني لا تحاسبهم، إن أعرضوا عنك وما قبلوا الدين، إن أعرضوا عنك ولم يقبلوا الدين، طبعا بشرط أمرين اثنين، عدم الحرابة وعدم الإيذاء في الوطن. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. الآن الصهيونية تقاتل ديننا وتخرجنا من ديارنا صريح، والمجاهد الذي يجاهد ضد الصهيونية الغاصبة في هذا الكيان المجرم هو مجاهد في سبيل الله، والله والله والله، هذا ما في شك في أنه رمز للجهاد. لكن ما يمارس من فوضى في العالم باسم الجهاد فيه نظر كثير. نحن نتحدث الآن فيما هو صريح، كيان غاصب قاتل في الدين وأخرج من الوطن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. طيب لكن هؤلاء نحن ندعوهم إلى الله فيعرضون ولا يقبلون شريعة الله وفوق هذا نحسن إليهم ونبرهم ونقسط إليهم. طيب قضية بدها قلبي يتحمل، ده قلبي يتحمل. إنسان يصر على الانحراف في ذات نفسه، في خصوصية نفسه، أما إذا أساء إلى المجتمع السلطان يعاقبه سياسة شرعية، لكنه يصر على المعصية والإعراض عن طريق الله، وربما يعجز الدعاة عن صده إن كان صاحب قوة. هنا يأتي الاسم الحسيب مؤيدا، قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فها هنا يأتي الاسم الحسيب بمعنيين، أما المعنى الأول فإنه إعطاء الأجرة، وإذا أعطى الحق سبحانه الأجرة يعطي بعد أن يكافئ بأحسن ما عملوا يعطي زيادات، ويأتي بمعنى آخر وهو محاسبة المعرض. وهكذا يتحول الدعاة إلى الله إلى ما يشبه الموظف، أديت وظيفتك يعطيك العافية راتبك وصلانك، طيب ما تحققت، يقول لي مدير المؤسسة ما تحقق هدف عملنا، قل له ما يشغلتك، أخذت راتبك ولا لا؟ قال له أخذت. لك عندي شيء؟ لا. أكرمتك فوق راتبك ولا لا؟ نعم. إذن هذا شغلي. لا يمكن أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى مع الغياب عن الاسم الحسيب، لأن حضور قلوبنا مع اسمه تعالى الحسيب يعطينا من الراحة في الباطن ما يخفف عنا كثيرا من الأعباء. وقد قال الله سبحانه لحبيبه بعد أن بذل جهدا كبيرا في الدعوة إلى الله طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وظيفتك التذكير، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويأتي اسم آخر يحضر في قلوب الدعاة إلى الله مع الاسم الحسيب، وهو خير الحاكمين. هذا الاسم خير الحاكمين، قال تعالى: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. إذا كنا نتصور أن الحق سبحانه وتعالى يقلب الأمور لصالح أهل الدعوة إلى الله بدون صبر وصدق وتقوى واستقامة، فنحن نتوهم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. فأفاد في الآيتين أمرين اثنين: أما الأمر الأول فهو أنك بالصبر والتقوى تندرج في الطائفة التي لا يضرها أمر من خالفها، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن حتى تكون من هذا الصنف تحتاج إلى أمرين: لا يضرك من خالفك، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الأمر الثاني التأييد الذي يأتي، لكن متى يأتي؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذن لا يأتي الفرج إلا بعد أن تشعر بما يقترب من اليأس، وأنت تدعو إلى الله، وأنت في الليل وفي النهار تحترق ألما على الذين يعصون أمر الله. نحن مبسوطين في بلد مثل حلب، بكرة تفضلوا انتظروا وشوفوا ايش بتشوفوا في 14 شباط، بكرة تفرجوا. اي حلب عيد الحب الذي اصله عيد الزنا، روحوا اعملوا احصائية. هذا يعبر عن مدينة ملتزمة بأمر الله من باب الإحصاء، حتى نعرف كم من فتياتنا من شبابنا مشغولين بهذا. على سبيل المثال، هل نحن في واقع أسواقنا، في واقع معاملاتنا، الحمد لله بدأت الآن المعاملة الربوية تنحسر قليلا، بدأت لكن لن تنتهي، خاصة مع ظروف ضيقة جدا جدا في إطار العمل ضمن البنوك الإسلامية وضمن شروط قاسية جدا جدا. قرض الحسن من المجتمع مفقود، قيمنا التي دعانا إليها قرآننا موجودة بشكل سطحي. إذن تركونا من الحديث عن العالم، نحن في مدينة حلب، هل واقعنا هذا واقع شبابنا، واقع جامعاتنا؟ ما الذي يجري داخل الجامعات؟ ما الذي يجري في مدارسنا يا شباب؟ مدارسنا، حدثني مدير مدرسة قال أفلام الجنس متداولة في المدارس مو في الجامعات. لكن من منا يشعر أننا نعيش مصيبة؟ لا لا أبدا، لا يوجد أحد منا يشعر بالمصيبة. إنما أنا إذا دخلت على باب بيتي، دخلت بيتي وسكرت علي الباب، خلاص انتهت القضية. إذن هذا الشعور بالمسؤولية العامة مفقود، وهذا هو شرط أساسي في هوية الداعية، وإلا لا يكون داعية. الدعاة إلى الله شرط أساسي الشعور بالمسؤولية العامة. إذن مدينة التي تعتبر من أكثر المحافظات محافظة في المعيار العام، هذا واقعها، فكيف إذا نستطيع أن نقول إننا نحمل هم دعوة إلى الله، أو هم تغيير إلى حال مستقيمة صالحة؟ كم منا يأكل بعضهم بعضا، كم منا يغش بعضهم بعضا؟ إذا نحن في مصيبة. نحن قبل أن نتحدث عن الأزمات العالمية، قبل أن نتحدث عن الفوضى، نحن في أقرب ما نحن إليه نعيش في واقع هش من حيث درجة التفاعل مع القرآن والأخلاق والفضائل. نحن نعيش حالة من الترهل، من العجز. إذن هذا يحتاج إلى دعوة وصبر، وهو يدعو ويصبر ويدعو ويصبر ويدعو ويصبر ويقول فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فيستمد الدعاة من اسميه الحسيب وخير الحاكمين. وللحديث بقية، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول بسر الفاتحة.